يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
البقاء وكتب على خلقه الفناء بقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم العالم الآخر الذي أشرف أن يكون فيه ضيفي صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزعبي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته الشيخ الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم بارك فيكم.
بارك الله فيك الشيخ الكريم وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا
الشيخ الكريم. ونحن نتحدث عن الملائكة في برنامجنا العالم الآخر، هل الملائكة لهم وصف معين كالذكورة أو الأنوثة؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبادئ ذي بدء قبل أن أدخل في الإجابة على هذا السؤال، أود أن أستأذن فضيلتكم في مناشدة هي في صدري. أود أن أقول لإخواني ولآبائي للمحبين جميعا، خاصة في البلاد الطيبة المباركة بأرض الكنانة وبالسعودية وبالإمارات وبدولة الكويت الحبيبة وبكل البلدان، إن قناة الحكمة، ليس على سبيل التزكية على الإطلاق، إن قناة الحكمة هي الوحيدة عندنا التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن قناة الحكمة هي التي تسير على المنهج الحقيقي الذي لا نبث فيه ولا تدليس على الإطلاق. وانظروا إلى الشاشة آناء الليل وأطراف النهار، لن تجدوا أبدا مبتدعا عليها، ولن تجدوا أبدا طرقيا عليها على الإطلاق، فضلا عن أنها تتصدى للجبهات الخاطئة الضالة المضلة آناء الليل وأطراف النهار من أحمديين ومن شيعة ومن أمثال هؤلاء، فإنها هي السلاح الوحيد الذي نمتلكه في وجوه هؤلاء المجرمين الذين يحاولون التشكيك في دين الله رب العالمين. من أجل ذلك فإني أناشد الجميع الحفاظ على هذا المنبر، أناشد الأحبة في هذه البلاد الطيبة أن يدعموا قناة الحكمة. أقول للأثرياء الأغنياء الأتقياء، دعموها من خلال الإعلانات إن كان عندكم المؤسسات أو الهيئات، حتى يبقى المنبر شامخا لرفع راية التوحيد النقية الطاهرة بإذنه جل وعلا. ثم أبدأ بإذن الله جل وعلا في الإجابة على هذا السؤال. أقول هل الملائكة يوصفون بالذكورة أو الأنوثة؟ الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة على الإطلاق. وأجمع سلف الأمة على أن الملائكة خلق من خلق الله من النور، لا نصفهم بالذكورة ولا نصفهم بالأنوثة، بل إن الجهال من المشركين كانوا يصفون الملائكة بالأنوثة ويقولون إنهم بنات الله، وحاشا لله ذلك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإن القرآن العظيم فضح أمرهم في هذه الشهادة لما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله أكبر. انظر إلى هذا السؤال الاستفهام الإنكار التوبيخي على هؤلاء، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون في سورة الزخرف. ولذلك قال علماؤنا ولا يصح على الإطلاق أن نصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وأن نتوقف على ما جاء في ديننا من خلال نصوص الكتاب ونصوص سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخنا معلش نرجع للحلقة الأولى لما قلت لفضيلتك لو زوج قال لزوجته يا ملاكي أو يا ملك، قال بعض الإخوة أن هناك من يقول أن هذا لا يصح لأنه فيه ربما تشبيه للملائكة بالإناث، فما رأيك في هذا؟
هو يعني عالم جليل علامة قال هذا الكلام، لكن الكلام مردود. يعني أنت تعلم أن القاعدة تقول أن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأئمة إجماعا من سلف الأمة من لدن الصحابة إلى اليوم ما قال بذلك على الإطلاق. ثانيا الشيخ الحبيب غير مسبوق بهذا الكلام. احنا قلنا يعني إن النسق القرآني بين ذلك على ألسنة النساء. لما رأت النساء يوسف فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله من هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني فقط هذا تشبيه وليس على سبيل الحقيقة على الإطلاق. لا المشركون يختلفون عن التشبيه في عدة أمور. أولا أول شيء أن المشركين كانوا يقولون أن الملائكة إناث ونحن نقول أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوث. ثانيا أنهم كانوا يقولون أنهم إناث الله جل وعلا وحاشاه والعياذ بالله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا كلام المشركين يخالف كلامنا مطلقا. ثالثا أننا نقول بالتشبيه فقط. أنا أقول حتى حينما أصف إنسانا أقول هذا عادل في حكمه دون التعريف بالألف واللام. هذا رقيب يعني في عمل الكيك بالنسبة للمروة ما شبه ذلك وهذا في حق الله جل وعلا. إذن هذا تشبيه ليس على سبيل الحقيقة ولذلك أقره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويعني الشيخ الكبار الدكتور عمر الأشقر حفظه الله في سلسلة العقيدة قال بما أقوله أنا الآن.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا نحفظ قول الله عز وجل لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
صحيح.
ونحن نعيش هذه الأيام الرمضانية والليالي الرمضانية هل نعيش مع هذه الآية دقائق رقيب عتيد؟
طيب هو بادئ في بدء يا باشمهندس وسام يعني أود أن أقول لإخواني ولأبائي ولأمهاتي ولأخواتي في معلومة أقرأ في بعض كتب العقيدة إن رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك لا اسم ملك الحسنات ولا ملك ملك اليمين وملك الشمال. هذا إفك واضح وشر فاطح ودي معلومة لابد قرارها على طول.
خطأ يعني
خطأ عظيم شنيع. ما في ملك اسمه رقيب ولا في ملك اسمه عتيد وما كتب في بعض هذه الكتب يحتاج إلى مراجعة عظيمة. بل الصواب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال علماؤنا من أئمة العقيدة رقيب عتيد هما وصفان للملكين اللذين يسجلان على العبد أعماله. يعني ده وصف للملكين اللي بيسجلوا الأعمال من حسنات ومن سيئات. ولذلك حتى ماذا أنظر للنسق القرآني أهو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيه اللي بيكتب الحسنات فيه اللي بيكتب السيئات. لو أنا قلت لا ده رقيب هذا اسم وعتيد اسم أنا مضطر أقول فيه ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات وفيه رقيب وفيه عتيد. وهذا غير صحيح ولا يستوي على الإطلاق. وأنا عايز أقول شيء ما دام قد ثبت عندنا أن الله جل وعلا وهو الرقيب وهو الشهيد ورغم ذلك جعل ملكين على كل إنسان يسجلان أقواله وأعماله حتى بالأحرف والكلمات وجب على العبد أن يتقي رب البريات أن يخشى الله جل وعلا وأن يراقب الله في أقواله وفي أفعاله في الشهر العظيم وفي كل شهر في سائر الأيام وفي سائر الدهور. أعجبت بقول إمام علامة سلفي قال إن الكلام الذي نتكلمه على أربعة الكلام يا رشمن سوسان إن هذا كلام معك لحدك أو أي حد في أي مجلس
على أربعة أقسام
أربعة أقسام كلام لا يضر ولا ينفع وكلام يضر وينفع وكلام لا يضر وينفع وكلام لا ينفع ويضر. أنا عايز المشاهدين يحفظوا معايا اللي قدي
ما شاء الله.
أول حاجة كلام لا ينفع ولا يضر اللي هو الكلام في المباحات. حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال في الرياض والمباح يجر إلى الحرام والسلامة لا يعدلها شيء.
سبحان الله.
هذا أفضل شيء بقى. إنما أنا فلان راح فلان جي شوية بشوية كانوا فلان الطويل فلان الوسادة فلان عملت فلان راح كيبها جر والعياذ بالله جل وعلا. يبقى هذا الكلام أصلا لا يضر ولا ينفع اللي هو الأولاني مش والعياذ بالله في سيرة الناس. يبقى إذا كلام لا يضر ولا ينفع يبقى لا ملزمناش. طب ندري القسم الثاني كلام يضر وينفع. يبقى احنا عليه الوقت الحمد لله الحمد لله انت صدق الحمد لله ربنا قرأت من القرآن شيء كلام ده بينفع بينفع. وفجأة لما شفت فلان ده مجرم ده كان بيعمل كيت وكيت وكيت يبقى انا جبت النفع والضرر وربما احبط الضرر النفع. يبقى والعياذ بالله راح القسم الثاني. طيب الثالث ده كلام لا يضر ولا ينفع. شفت فلان
عمل
كيت شفت كيت فلان ده كذاب فلان ده كذا فلان ده كذا
والعياذ بالله جل وعلا. ده احنا عندنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها والحديث صحيح. لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغيرة ما يعجبك من صفية زوج النبي انها كذا انها كذا يعني تعني قصيرة انها كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني أنا عشان بس إشارة إلى أنها قصيرة الكلمة دي لو نزلت في أعظم بحر هتغيره في اللون والطعم والرائحة. يبقى في اللون والطعم والرائحة شو بقى لما تغير بحر إشارة بس على ما إنها كذا يعني قصيرة.
أنا أظن أنها لم تنطق إنما أشارت
ما نطقت ولكن أشارت إلى الهيئة. ولذلك شوف النبي يخطب يقول إيه لو مزجت بماء البحر ما قالش بماء ترعى ولا غدير ولا كيت لا أبدا بماء البحر أهو لمزجت يعني غيرت لونه وطعمه وريحة وتخليه متن والعياذ بالله جل وعلا. شوف تعليم إما نحن عندنا أهو الصنف الأولاني كلام لا يضر ولا ينفع كلام يضر وينفع كلام يضر ولا ينفع النوع الأخير ده الأخير خالص كلام ينفع ولا يضر. يعني إيه تعال اقرأ شوط القرآن طب يا أخي علمني كذا طب الحمد لله رب العالمين أسأله من ذلك فيك كلام تجيب هذا هو بس. قال إذا ربعوا ما نتكلم به في الحياة الدنيا هو المقبول عند الله جل وعلا وثلاثة أرباع ما نتكلمه نأثم فيه ونحاسب عليه. شوف اللي جاء ده قال الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته الصغرى في الكبائر معلقا بأثر لا أقول بحديث مرفوع أبدا أثر قال إن العبد يوم القيامة طبعا تكلم اللسان دوما وداه كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. اللسان لا يبدأ نصف لهية يعني وكم جرى والعياذ بالله من ويلات وكم خرب من ديار وكم يتم من أطفال وكم شرد من أسر وكم خرب من أهالي إلى آخر هذه الأمور. واليد كم والعياذ بالله امتدت إلى حرام والقدم كم امتدت ومشت والعياذ بالله وخطت إلى حرام والبطن كم امتلأت من حرام إلى آخر هذه الأمور. يجي ابن آدم يوم القيامة بقى السلف احنا نراقب عفرهم يجي يوم القيامة ينظر في صحيفته فيراها والعياذ بالله قد ملئت بالسوء يقول يا رب ليس هذا عملي ليس هذا عملي ده مش عملي ما عملش من كلام الأطلاق. من ترضى شهودا عليك أترضى الملكين يرضى بالملكين الملكين يشهدوا لا 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 ما عملت هذا يخاصم ويجادل يقول من ترضى قال أرضى نفسي. يبقى هنا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يبقى هنا يلجم اللسان يبقى فتنطق العين وتقول يا رب أنا للحرام نظرت وتجي الإيد يا رب أنا للحرام أخاست وتجي الرجل يا رب أنا للحرام مشيت وتقول البطن يا رب وأنا بالحرام امتلأت فينطق اللسان يا رب وأنا بالحرام تفوأت ويقول الفرج وأنا في الحرام أولجت ودخلت فيصرخ ابن آدم ويقول لأعضائي تعسا لكن وبعدا فعن كل كنت أدافع من الذي أنطق كنا فيقولن له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
سبحانه وتعالى. شيخ الكريم رقيب وعتيد ملكان وصفان لملكين هذان الملكان هل يعلمان ما يدور بخوارج النفس البشرية؟
سؤال في غاية الأهمية لم يثبت لدينا دليل يقول بهذا الكلام على الإطلاق لا في كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بل الذي يعلم ما يدور في الصدور وما كان وما يكون هو الله جل وعلا بدليل أنهما لا يكتبان إلا بعد القيل والقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم حسنت شيخنا بارك الله فيك. وإحنا أمس بدأنا الحديث عن سيدنا جبريل وتكلمنا عن اسمه وظائفه وصفاته وقوته.
أي نعم.
واليوم نريد أو الليلة نريد أن نتحدث عن ملائكة أخرى.
نعم.
فنبدأ بميكائيل.
أي نعم.
اسم ميكائيل هل له اسم غير ميكائيل ولا اسم ميكائيل فقط والأدلة عليه؟
حاضر. يقول ربنا جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. آية 98 سورة البقرة. إذا ذكر ميكائيل اللي هو ميكائيل بالاسم ولا ما ذكر؟ ذكر. يبقى هذا اسمه. إذا بدأنا بدلالة الكتاب اسمه في الكتاب ميكائيل أو ميكال معي كقراءة لقرية قريش برسم العثمان. يبقى أنا عندي هذا ميكائيل ذكر طيب بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر؟ نعم ذكر بالنسبة لغزاة بدر. كان ميكائيل عليه السلام في غزاة بدر وثبت ذلك من خلال الأدلة التي وجدت عند ابن إسحاق وعند أهل السير وغيرهم وغيرهم. طيب ميكائيل كان مع جبريل ومع إسرافيل في التوجه إلى لوط لإنزال العقوبة على قوم لوط. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ضيف إبراهيم لما ذهبوا إلى لوط هم ثلاثة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. إذن هو معهم في هذه الأمور وكان مع جبريل وكان ممن أنزل العقوبة بهؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. ميكائيل أيضا نقول أن الله جل وعلا خصه بخصيصة أي بوظيفة ألا وإن الوظيفة التي وكل بها هي القطر والنبات يعني المطر والنبات. قال علماء العقيدة وله أعوان يعني مش وحده على الإطلاق وله أعوان شأنه في ذلك شأن ملك الموت وشأن هؤلاء له أعوان. طيب النقطة التي تميز الأمر أكثر قلت إن ميكائيل حبيب لليهود خاصة يعني يحبونه خاصة ويبغضون جبريل عليه السلام.
إيه السر الموضوع؟
السر جاء في روايات متعددة يشد بعدها بعضا بالنسبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما وبخهم وسألهم عن عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بينوا الكراهة التامة بسبب أن الذي ينزل على محمد بالوحي هو جبريل. قالوا هذا هو عدونا. ولما سئلوا عن سبب العداوة قالوا هو الذي ينزل علينا بالعقوبة وهو الذي ينزل علينا بالشدة والبأس ولذلك كرهوه. قالوا أما ميكائيل فهو ملك رحمة ينزل بالخير وينزل بالبركة ورغم ذلك أقول لهؤلاء المعتوهين إن جبريل ملك مأمور من قبل الله جل وعلا وإن ميكائيل ملك مأمور من قبل الله جل وعلا والأمر إنما يكون من الذي إذا قال للشيء كن فيكون. ولذلك نقول إن ميكائيل عليه السلام ذكر في كتاب الله جل وعلا وذكر في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعود إلى ميكائيل ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا بيك. أهلا
عام هذا الطيب.
أنت سلام سلام.
وسلام على الشيخ محمد الزور بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
معلش للأسف أنا مش هعلق على الكلام مع مولانا الشيخ. بس هو من في الحديث دلوقتي جايبين إن الملائكة ما بتكتبش
إلا بعد القول.
إلا بعد القول باللسان. طب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. أصبح هنا الهم يعني الواحد يهم حقيقة إن ما عملش أو ما تلفظش باللسان. فهل هنا فيها تناقض يعني أو يقول الله أعلم.
سؤال جيد يا أخي بارك الله فيك. طيب سؤال آخر. شكرا جزيلا بارك الله فيك. تفضل شيخ.
سؤال في غاية الأهمية. هذا الحديث أولا الذي يذكر الشطر منه الأخ الحبيب مذكور في صحيح مسلم الهم بحسنة الآخرة والهم جيران يأتي في الخاطر ثم يعود بخلاف العزم فإن العزم يثبت في الذهن ولذلك ميز العلماء بين الاثنين. قال العلماء في هذه المسألة أن هذا ليس بغلب على الإطلاق أن هذا ليس بغلب على الإطلاق بالنسبة للملائكة فإن الحسنة في التوجه إليها يعلم الأمر وإن السيئة في التوجه إليها يعلم الأمر. ثانيا أن بين الملائكة وبين الله جل وعلا هناك أمر من الله جل وعلا للملائكة إذا لم يعد الأمر بالنسبة إليهما غيبا فهما قد علم بالنسبة على أنهما غيب ويرى الواحد منهم المرأة والمرء لا يراه على الإطلاق يرى من توجهه أنه يريد حسنة أو أنه يريد سيئة. إذا ما توجه إلى السيئة لكنه لم يفعل السيئة على الإطلاق كتباها له حسنة وهذا بإذنه جل وعلا.
يعني حتى في كتابة هذه الحسنة التي تتعلق بالهم الملك مأمور من قبل رب العالمين
دليل كمان أن هناك أمور لا يستطيع الملك أن يحصر أجرها ولا حتى يعرف كيف يكتبها وعندنا أحد يفرد بذلك
نعم هو يكتبها والأجر
عند الله عز وجل.
طيب نعود إلى سيدنا ميكائيل. كنا نتكلم عنه عن اسمه
في نقطة بالنسبة لميكائيل.
أي
ميكائيل بالنسبة للأجنحة ذكرنا أن جبريل له 600 جناح فهل ورد أن لميكائيل عدد من الأجنحة؟ بقوله برضو للتصفية لم يرد دليل على الإطلاق لا في كتاب ولا في صحيح السنة يثبت عدد أجنحة ميكائيل عليه السلام. بالنسبة للغزاة أيضا قلت وحضر بدرا وأتيت بالحديث الصحيح من طريق سعد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن جبريل كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأن ميكائيل كان عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نأخذ اتصال كمان مش هنفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
الشيخ يسمعك تفضل. طيب شكرا جزيلا. السؤال انه بعد التوبة من الذنب هل يمحى الذنب من صحيفة السيئات؟
هو السؤال عقدي مهم جدا. طبعا الله تبارك وتعالى سمى نفسه التواب وقلنا ان كل اسم من اسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي يتضمنها، دال على الاثر المترتب عليه ان كان متعديا. يعني التواب اسم من اسماء الله معين؟ ودال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها التوبة، وله أثر مترتب لأنه متعدي في أنه يتوب على من يشاء. طيب الشخص دي جي تاب إلى الله جل وعلا، خلاص هذا كتب وسجل عند الملكين، يأمر الله جل وعلا الملكين بمحو هذا إن قبل الله توبته. لذلك قلت الأمر يعود إلى إذنه جل وعلا في كل أمر. وقال بعضهم إن السيئة تكتب وإن التوبة تكتب، ويوم القيامة وما إلى ذلك أبو فرج المجاز وغيره، ويوم القيامة يرى صحيفته سوداء ثم يبنيه الله جل وعلا، وهذا ليس بأثر صحيح مرفوع كما عدت إليه، ثم يبنيه الله جل وعلا ويقرره من خلال بعض الحديث هذا والتقرير ويقرره، ثم يبين الله له جل وعلا أنه قد عفى عنه، وما ذلك إلا بالتوبة، وما ذلك إلا بالتوبة،
فتكون سرا بين العبد وربه،
بين العبد وربه جل وعلا. إذا في هذه أو في تلك يعني الحمد لله يعني ارتفع التعارض.
نسأل السلام والعافية. تشخيل كريم، هل ثبت أن أحد رأى ميكائيل على صورته الحقيقية؟
يعني قلنا إن جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين. وهذا ما أجمع عليه رجالات العقيدة. أما بالنسبة لميكائيل لم يثبت على الإطلاق، دليل في كتاب أو في صحيح السنة أن أحدا من الأنبياء أو من المرسلين أو حتى النبي أنه رآه على هيئته الحقيقية ولو مرة واحدة. أما هالرؤية متشبها يعني متشبها بصورة البشر، هو يعني تشبه بصورة بشر ورأى أحد، نعم ثبت ذلك.
في أي مواطن ثبت؟
كنا في غزوة بدر،
في غزوة أحد،
في غزوة
أحد،
أي نعم،
في الغزوة
الأخيرة لما اتجه إلى لوط ودخل بيت لوط ولما دخل بيت إبراهيم.
أي نعم. طيب تسمح لي أخذ كمان اتصال؟
تفضل.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام للشيخ، والله اني احبه في الله.
احبك الله يحترم اجلك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة؟ وما المقصود بالصورة؟ السؤال الثاني بالنسبة للحجامة يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ما حكم الحجامة من الراجل للست؟
الحجامة بره موضوعنا خالص.
معلش يعني هو ده غير الموضوع.
يعني رجل ليس من محارم المرأة يفعل الحجامة؟
يعمل حجامة للست يعني.
حاضر. معلش. حاضر. نفس السؤال ده اتسأل قبل كده في القناة من قبل. لكن لا بأس، اتفضل يا شيخ.
بالشقنا
نبدأ بهل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة؟
يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: فتدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جام أو صور. هو طبعا الصورة المقصود بها التمثال.
نعم.
الصورة المقصود بها التمثال، وهذا ما اتفق عليه العلماء واختلفوا فيما دون ذلك من توضيح أو تفسير. والكلب قلت أيضا هذا
عشان واضح للمشاهدين يا شيخنا. الصورة تقصد بها التمثال فقط.
نعم.
تمثال في الصورة الفوتوغرافية المعلقة.
في خلاف.
في خلاف.
لا، وبعضهم جنح إلى أنها أيضا لا يدخل الملك في البيت الذي فيه هذه الصورة المعلقة. ولذلك يجب أن تبتذل وأن تهان وأن تزال من مكانها.
نعم.
طيب أنا عايز أرجع أقول حاجة مهمة جدا. الكلب واحد ممكن يقوم قال لي طب تعالى مسكت عليك حاجة، أقول له إيه؟ يقول لي طب أصحاب الكهف ويقول لي كانوا أتقياء وكانوا مكيت وكانوا من أولياء الله جل وعلا، كان معهم الكلب أهو. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبالنسبة للكلب فإن الله تبارك وتعالى لما أمرهم، يعني أمرهم، طبعا هذا الأمر ليس بأمر عن طريق ملك ولا بأمر من الله جل وعلا، ولكن هو إلهام بمعنى موضح أكثر، لما وفقهم الله جل وعلا لدخول الكهف جعل كلبهم خارج باب الكهف.
سبحان الله.
شفت؟ النبي كان أطلب الإخوة يرجعوا ورايا في الحرب الكثير في تفسيري في تفسير سورة الكهف. هم دخل الكهف وناموا فيه. ولأن الملائكة هي التي تدخل عليهم وتقلبهم بالليل وبالنهار النهار عشان أشفي لا زلطة ولا يبقى فيه لا أمراض كذا يقلبون. كان الكلب ينام خارج باب الكهف حتى يزول الإشكال بإذن الله جل وعلا. قضية هل الملائكة كلها ما بتخشش؟ قال أهل العلم هناك ملائكة تكون مع العبد ملازمة. يعني الكتبة لو قلنا بقى الكتبة ما يخشوش الملائكة على إطلاقه يخش من كل عادة يشرب خمرة وكده كده لا هذه تلازمه. الحفظة هذه تلازمه. ثم إيه اللي بيتركه؟ قيل ملائكة الرحمة.
طيب هل هناك مثلا حديث أخرى صحت في مثلا الجنب الحائض الملائكة لا تدخل البيت لو في جنب أو
لا أبدا أبدا أبدا
صحيح في جانب شيء. طيب السؤال اللي ذكره أخونا حجامة واحد رجل يفعلها
للمرأة. طيب أوضح الأول
بس يعني هو طبعا برا موضوعنا ولكن يعني
على سبيل السرعة هو طبعا الحجامة طبعا هي جائزة في رمضان يعني حتى في وقت الصيام بخلاف ما قاله الأحناف اللي أفطر الحاجم والمحجوم. حديث منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شوهد ولم يحتجب وكان صائما. هذا حديث صحيح فهو نسخ لما قبله. طيب أما إذا كان الذي يقوم بالحجامة هذا من أهل الطب يعني تتردد وشهد له بذلك من باب السياسة الشرعية وعلم الولي بذلك وأجاز له ذلك اللي هو الأمير أو الحاكم واضطرت هذه إلى ذلك ولم يكن لك المرأة الصالحة التي تقوم لها بذلك يبقى نعم في وجود المحرم.
طيب ناخذ اتصال اخر قبل ان ننتقل لملك اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
تفضل الشيخ يسمعك.
حضرتك بتتكلم في معتقدات الناس بتتكلم فيها بتقول ان الطفل لما بيتولد بيبقى فيه ملائكه حرفيا وان الام هي الطفل فالملك الجميل وهو بيتولد بيبقى نازل على ريشه من جناح ملك. وفي حاجة دايما الناس بتقولها بتقول ان الاكل بتشيله ملايكة واحنا بناكل فالكلام ده
طب ممتاز ولا اسئلة مهمة جدا وده بدي من تفكير العقل.
طيب ماشي شكرا جزيلا. طيب شيخنا الطفل لما يتولد فيه ملايكة
فقط لا هو عموم الآية له معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله له حافظ من عند الله جل وعلا سواء كان وليدا سواء كان صغيرا سواء كان شابا سواء كان كهلا او هرما. على فكرة هرم مش هرما مش نقولها هرم بالفتح على الهاء يبقى في هذه الحالة هذا الامر معلوم لا من فيه على الاطلاق. ولكن اذا كان هناك ملك خاص بالذات للمولود حينما يولد يحمله او كذا هذا مما لم يرد به دليل ولا نص في دينين على الاطلاق.
لكن الامر مفتوح
من خلال الايه
خلال الايه بعم الاسر
بعم
ان الملائكة
لا ابدا حكاية برضو ان الملائكة بيقابل بريشة هو الملك حكاية ريشة وريشة بجات من انا مش عارف يعني احنا نثبت لهم ما اثبته الله جل وعلا. والملك له جناح لكن هذا الجناح ده ريش وفي ريش زي ريش المكان هذا ما لم يثبت على اطلاق ولا زعيم اللي بيدين
عنه. نعم بارك الله فيك.
وحتى بقيت اللي هي نقطة
اللي عليه حمل الطعام يعني
حمل الطعام ابدا ابدا هذا يعني ليس من باب الصواب.
نعم بارك الله فيك. شكرا. اسرافيل
ايوه
اسمه دلالة كتاب السنة عليه
ممتاز. هو بالنسبة لدلالة الكتاب لم يرد في كتاب الله جل وعلا هذا المسمى ولكن جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت كما قال الحافظ ابن كثير وقال غيره وقال أيضا الجلالات العقلية وآخرها من ذكرت. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. النفخ فين؟
الصور.
في موضوع النفخ في الصور؟ قال العلماء هناك نفختان وقال بعدين بل ثلاث معي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وعند آية ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى آخره. قيل عندنا نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث إلى القيام لله رب العالمين وقيل بل هما نفختان نفخة الصعق ونفخة القيام لله رب العالمين والصواب أن نفخات ثلاث بدليل أن نفخة الفزع مذكورة في كتاب الله جل وعلا. إذا كما قال الحافظ ابن كثير ورجح أن النفخات ثلاث هو بينفخ في الصور وقال الصور هذا من أقوال أهل العلم طبعا أنه بوق به ثقوب عدد الثقوب بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا من باب قوله وما كان ربك نسيا. ولذلك استندوا على حديث يعني للإطالة في هذا الأمر وللإسهاب فيه من رواية القاضي اللي هو إسماعيل ابن رافع وهذه الرواية لا تصح بحال من الأحوال بل هي عبارة
عن شتات من أحاديث متفرقة متمزقة وركبها حديثا واحدا وهو لا يصح.
طيب إسرافيل يا شيخنا، هل له أثر في مسألة أو دور في مسألة قد روح العباد؟
وفي نقطة مهمة جدا، هو إسرافيل لما نزيل نفخة الفزع التي يفزع منها الكل، طبعا هو صاحب النفخة بإذن الله جل وعلا، ولكن هناك أثر يبين أن ما يجري على العباد يجري على إسرافيل. بمعنى هذا الأثر، لا أقول إن الأثر حديث موسوع على الإطلاق، هذا أورده ابن كثير، بأن إسرافيل حينما يؤمر بنفخة الفزع يؤمر بعد ذلك بنفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني إما ينفخ هذه نفخة الصعق هي سميت بالصعق لأنها تصعق من يسمع، قيل تموت الخلائق بأثرها على إثر هذه النفخة، وطبعا في ناس ميتة كثيرة جدا من نفخة الفزع من أجل نفخة الفزع، تموت الخلائق بأثرها، أي من إنس وجن وطير ووحش وكل كل هؤلاء. قيل حتى الملائكة قدر الله عليهم الفناء، ولذلك نقول بالنسبة لحياتهم إن الله جعل لها أمدا شاءه هو، يعني زينا 20 سنة 40 سنة 60 سنة 70، لا شاء الله لها أمدا يعرفه هو. أما بالنسبة لجلالة النص القطعية في ذلك لم ترد عندنا على الإطلاق. المهم أن الله تبارك وتعالى كتب الفناء على خلقه جميعا وله البقاء، لأن لو في ملك باقي يقول لك هذا كم بيعاون كم بيساعد، لا أبدا أبدا ما اتخذ على الإطلاق لا عدل ولا مساعد ولا كيت إلى آخر. ولذلك بعد أن ينفخ ويموت الجميع حتى من في السماوات العلى من الملائكة المقربين، قالوا في الأثر، أنا بركز مرة ثانية في الأثر، حتى يبقى أناس لقوله جل وعلا إلا من شاء الله. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. قيل فيأمر الله وملك الموت، قيل فيأمر الله ملك الموت أن يقبض روح جبريل فيقبض، روح ميكائيل فيقبض، روح عنباء حملة العرش فيقبض، روح إسرافيل فيقبض، ثم يبقى ملك الموت فيقول إنما أنت خلق من خلقي. وعلى فكرة أتوقف عند هذه وأقول لا يصح نسبتها إلى الله جل وعلا، لما أقول إنما أنت خلق من خلقي فلتمت يا ملك الموت إلى آخر ما ذكره لم تثبت في حديث صحيح. ومن كفد عليه الموت ويموت ملك الموت، فيطوي الله السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الجبار أين جبابرة الأرض، لمن الملك اليوم
لله،
فيرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار
سبحانه وتعالى. اسمح لي باتصالاتي يا شيخ. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بارك الله فيك يا أخي.
من الأول اللي أنحب أن أقدم تحيلة لخدمة الشيخ على المقدمة لأزوابينة في برنامج.
نعم بارك الله فيك.
صراحة يعني أكل الجديد مدينة نحن قلنا أن نضع يوم بين تنفيذ القضائية التي تقدم لنا يعني برم المعرفة. تابعي أنا تعدل من كلام الشيخ بتوضيح حول القناة،
جزاك الله خيرا
وتمنيت من تفير إن شاء الله.
لا يجزاك خير، شكرا جزيلا. في سؤال يا أخي؟ شكرا. يجب القطع خط القطع. طيب شيخنا هننتقل إلى ملك أمره عظيم إلى خازن جهنم.
أيوة
مالك.
مالك
الدليل من الكتاب على مالك
في هذا اسمه مذكور في كتاب الله جل وعلا، ونادوا يا مالك، واضح في اسمه، ونادوا لمن هي مرة العياذ بالله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قالوا إيه؟ إنكم ماكثون. طيب مالك هذا أين مكانه؟ طبعا هو ذكر مالك هذا في كتاب الله جل وعلا، فأين مكانه حينما يسأل المرء عن مكانه بالنسبة للنار؟ هل يكون عند أبوابها؟ هل يكون عند أطرافها؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره يكون في وسطها، يعني قائما عليها، قائما عليها. هل له أعوان؟ له أعوان. ما عددهم؟ بعضهم قال هم 19 المذكورون في قوله جل وعلا عليها 19. قيل هل هم عدد الزمن؟ لا، هم كثر، بل هم ايه؟ كفر، ما الدليل على ذلك؟
نعم.
أجيب لك الدليل ده.
شكرا.
إنه أعوام كفر مش 19. الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يؤتى يوم القيامة بجهنم. اللي مش بيؤمن اللي مش بينقلنا هنا بس يا عبد الله مسلم من كلامي، لا ده من كلام النبي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام. شوف اللي جاي، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها. أنا وضح لي المشاهدين ثاني لأن بعضهم كتب ما في إلا 19، ما في إلا 19. أنا بقول لك العوام أكثر. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف الأسئلة تبقى قد إيه. طيب نشوف بقى قول القرطبي. قال القرطبي رحمه الله فيما نقل عن الإمام القتبي من كتاب عيون الأقاويم قال وعلى كل زمان ملائكة يعني زمانية، والزمان يكون من حلقات. لو عدل حديد الحلقة الواحدة بحديد الأرض لعدل، يعني أثقل من حديد الأرض كله. وعلى كل حلقة 70,000 من الزمانية. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها.
ده يحتاج إعادة يا شيخ. معلش إعادة ثانية.
طيب حاضر. نقل القرطبي عشان ما حدش قال حديثا.
ايوه.
احنا في قناة محترمة جدا. في الأمانة العلمية. قال القرطبي فيما نقل عن الإمام القتبي من عيون الأقاويم.
ايوه.
بعد أن ذكر حديث النبي من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الزمام عليه زبانية.
أيوة.
وهو مكون من حلقات. لو عدلت حلقة واحدة من الحلقات بحديد الأرض لعدلته، وعلى الحلقة الواحدة 70,000 من الزبانية. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله قولا لأبي هدبة إبراهيم بن أبي هدبة. طبعا أنا بأكد مرة ثانية ليس مرفوعا إلى النبي ولا حتى لأحد من كبار التابعين ولا حتى على الإطلاق لصحابين على الإطلاق، هذا من قول هذا الرجل. قال قال أبو هدبة طبعا فيما رفع يعني بعدين رفع هذا الكلام إلى النبي. هذا كلام باطل طبعا لا يصح، ونقول هذا الكلام من كلام أبي هدبة. قال لو أن جهنميا واحدا يعني من المعذبين أخرج يده إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا من شدة حرها. ولو أن زبانيا واحدة اطلع على أهل الدنيا حتى يبصرونه لمات، وذلك من غضب الله جل وعلا. ولذلك قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما فيما صح موقوفا عليه قال أكثروا من ذكر النار فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد.
رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وبعدين بالنسبة لمالك فيه مراحل لسؤاله، نعم فيه مراحل، هيسأل من أهل النار لما احنا بنأكل آل حين. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
إذا مش هيشوفوا أول يدخل
أبدا مش كده بس لا ده لا مراحل. لم واحد قعدت استخلصها من أقوال أهل العلم، أنا برهب من أقوال أهل العلم في التفسير. أبدا ما بقولش هم القول مريء، من أقوال أهل العلم في التفسير من خلال الاستنباط القرآني. شوف دي عدة مراحل. يؤخذ أهل النار إلى النار. المرحلة الأولانية يؤخذ أهل النار إلى النار وهم مكبلون من أيديهم وأرجلهم وأعناقهم والعياذ بالله والعياذ بالله. طبعا الملائكة بتجرهم إلى النار وهم مكبلين كده. فأول ما يصلون إلى أبواب النار تلفحهم النار بلهبها، تلفحهم النار بلهبها. يعني تخيل بقى العفو، احنا بدنا بنولع فرن كده بسيط وواحد يقرب منه يبقى خلاص عينها تسقط لوحدها. ما بالك دي النار وقودها الناس والحجاره. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم نار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلا معايا كده؟ اهو دي بقى اول ما تجرون من النار تلفحهم النار لأنها غضبان بغضب الله جل وعلا، تلفحهم النار بلهبها فتنظر أعينهم، تنظر أعينهم. ما هو أنت الوقت لو قربت من كده الآن تسقط لهذه التسيل دماء دي، تنظر أعينهم فيصيرون عميا. لحد يتردوا بقى، يتردوا كده، يوم يولون مدبرين، يوم يولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يجوا بقى مدبرين، جاري عايزين يتنابوا، يترك من مين وفين وفين المخرج، ما لكم من الله من عاصم. المرحلة الثانية ان الملائكة بقى تجرهم في النار ودخلهم النار، هو مقبل حينئذ يريد ان يتقي النار. يعني الواحد مننا هو ما يكون مفكوك، واحد جاي يعذبك بتتقي بايه؟ بالايدين، بالايدين كده، ما كانش بالرجلين الى اخر هذه الامور، ده مقبل الايدين والرجلين. هيتقي النار ازاي؟
بوجهه،
عايز يطفي النار بوجهه، يبعد النار عن نفسه بوجه، والعياذ بالله بالوجه المكرم هذا. افمن يتقي بوجهه ايه؟ سوء العذاب يوم القيامه، اهو ابو الوجه كده. المرحله الثالثه امام في النار، يرفعهم لهب النار، لهب النار يرفعهم كده، فيرون اهل الجنه في النعيم، فتلكم حسره ما بعدها حسره. المرحله الرابعه انهم ينظرون فوقهم فيرون السحب والغمام، ينبسطوا يستبشروا يقولوا ايه يبقى فيه رحمه، فيه مطر ينزل حتى يطفي شويه، شو بقى؟ فيسالون الله جل وعلا ذلك، يعني نزل علينا يا رب، نزل يا رب. فتهبط عليهم فاذا هي اغلال وانكال واهوال وسلاسل، تزيد في اغلالهم واهوالهم وانكالهم وسلاسلهم والعياذ بالله. تجي المرحله اللي بعد ذلك يسالوا خزن جهنم بقى، مش مالك، الخزنه بقى، يقول لهم ايه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم يوم. والناس مستغله بكلمه يوم، الانسان لما يضع الوقت ساعه في عذاب واحد بيهينه بتبقى مدى الظهر. اليوم بقى فين؟ اليوم دي كالف سنه مما تعدون، خليهم يخفف يوم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يقول لهم ايه؟ اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. تجي المرحله اللي بعد كده يسالون الله جل وعلا، ربنا يقول لهم ايه؟ انكم ماكثون. ربنا يقول لهم ايه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها
ولا تكلم،
والعياذ بالله غضب غضب. شو بقى لما ملك الملوك ورب الارباب الذي ارحم بالعبد من الوالده بولدها يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ يقول بقى اخر حاجه بقى، يا مالك احنا عايزين ننتهي بقى، خليه يقضي علينا، مش عايزين حاجه، يموتنا، يقضي علينا ربك، خليه ينتهي عشان ننتهي، مش عايزين خلاص، احنا عايزين يفنينا، مش عايزين، مش عايزين هذا الامر. شوف اللي جاي، قال القرطبي رحمه الله فلا يجيبهم ثمانين عاما. ده تفسير، لما قالوا ده تفسير مش حديث، تفسير. ثمانين عاما، العام كم شهر؟ 12 شهر. الشهر ده العام 12 شهر،
والشهر 30 يوم،
الشهر 30 يوم،
واليوم
واليوم كألف سنة مما تعدون. شوف بعد قد ايه يقول لهم ايه؟ انكم ماكثون، مالكوش خروج، خالدين فيها ابدا، والعياذ بالله جل وعلا.
بارك الله فيك. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
السلام.
اي تفضل.
ممكن اسال شيخ؟
الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
والله في آية في القرآن بتقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه براس القدس.
نعم.
حضرتك قلت امبارح ان مريم قلت ان هو كان جبريل.
اه على ارجح الاقوال، قلت على ارجح الاقوال.
فانا مش فاهمه يعني ايه ايدناه براس القدس.
حاضر. عجبك؟
اه اتفضل يا شيخ.
طيب بالنسبة للأخت السائلة بتقول يعني وأيدناه بروح القدس. روح القدس قلت على أرجح الأقوال كما ذكر المفسرون أنه جبريل صلى الله عليه وسلم. يعني إيه وأيدناه بروح القدس؟ قال بعضهم أيدناه بروح القدس هو نفسه، وهذا مما لم يرد به نص. وقال بعضهم يقول ضعف طبعا. وقال بعضهم وأيدناه بروح القدس يعني روح من عند الله جل وعلا، وهذا مما لم يرد به شيء. وأيدناه بروح القدس هو جبريل، بمعنى أن الله دعمه وقواه وآزره ونصره بجبريل عليه السلام، بمعنى لو حد جه عايز يعتدي عليه وكده وكده معه ملك باذن الله جل وعلا. لو انه طلب شيئا يعجز عن فعله لانه بشر يجري عليه ما يجري على البشر معه جبريل، ويكون الامر باذن الله جل وعلا. بس بهذا الامر.
طيب هل ممكن يا شيخنا في خمس دقائق نختم بحديث عن رضوان؟
رضوان هو خازن الجنة. نتكلم عن خازن النار مالك. بس هل ورد في كتاب الله جل وعلا دلالة على اسمه؟ لم يرد. هل ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم من الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورضوان واسم لخازن الجنة، وقد ورد ذكر اسمه في عدة أحاديث صححها أهل العلم. ومن خير ذلك نقول أن اسمه ورد في دلالة السنة، لكنه لم يرد في كتاب الله جل وعلا. ورضوان هذا له أعوان، وهو الخازن للجنان، والجنان لها أبواب، والأبواب هي ثمانية أبواب الجنة كما علمنا من حديثه صلى الله عليه وسلم. ورضوان لم يتوسع أهل العلم من رجالات العقيدة على الإطلاق في ذكر ما له وما يقوم به. ولذلك علينا أن نتوقف حيث توقف الدليل من كتاب الله، وأن نتوقف حيث توقف الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا ما أردت أن نختم اللقاء بكلام عن الجنة.
طيب، يعني حتى لا يكون الترهيب هو يعني والعياذ بالله في الختام، نذكر الناس بأن الجنة ثمنها غالي. بدأ على السن مش كل أحد لكن بعد الجنة مش عارف إيه، ولا ينالها كسول ولا خمول ولا عدو لله جل وعلا، بل إن الجنة غالية وإن ثمنها غالي. والجنة يكفينا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أختم الحديث ممكن نأخذ من الوقت هذا؟
لا لسه معنا.
هذا الحديث طبعا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، والحديث صحيح بالنسبة للدرجة للمرتبة صحيح. يتحدث عن أهوى عن آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. أنا مجيش بقى اللي هو القمة، لأن ده محتاجها نجيلها في الغيبات بتاعتها. لا، أنا بتكلم عن حتى آخر واحد خارج من جهنم. رجل يودع لآخر من يخرج من النار، رجل يخرج من النار يجري يحبو طارة ويقع طارة ويقوم طارة. تخيل بقى واحد خرج من النار فيها الحميم وفيها الجحيم وفيها السبيل وفيها الأغلال وفيها الأنكال وفيها الأهوال وفيها الجبال من النار وفيها الأنهار من النار وفيها الحيات من النار وفيها العقارب من النار وفيها الوديان وفيها الويل وفيها العين من النار. يعني جاي من الجحيم ده كله وقودها الناس والحجارة، خارج تخيل ايه يخرج كده ماشي ده مش مصدق انه خارج، فيجري طارة يقع ميقع ما يستناش يتعدل، لا ينظر إليها ويحبو على يديه، يحبو خايف لا يشد إليها مرة ثانية ويقول: تبارك الذي نجاني من نارك. كل ما يجري وقع يقول: تبارك الذي نجاني من نارك. جاي قال، يعني الحديث متنوع هكذا، حتى يرى شجرة. خلاص بعد في الأمام رأى شجرة لها ظل. قال: ربي أسألك سؤالا واحدا، اجعلني تحت هذه الشجرة حتى أستظل بظلها. قال: ولا تسألني شيئا آخر. يعني عبدي شوف ربنا هذا لقم التراب وهذا كرم رب الأرباب.
سبحان
ولا
الله.
تسألني شيئا. قال: لا وعزتك والله ما لا يا رب أبدا والله ما نسألك إيه بس لا عليه فيجلسه الله تحتها حتى يستظل بظلها، فيريه الله شجرة ثانية لها ظل ولها ثمر، فيقول: أي ربي اجعلني تحت هذه حتى أستظل بظلها وحتى آكل من ثمرها. يقول: ولا تسألني شيئا، لا وعزتك سلاح أعوذ من يمين وفي الحبال لا وعزتك. فيريه الله جل وعلا شجرة لها ظل ولها ثمر وبجوارها عين ماء في عين مية كمان، رب اجعلني تحت هذه المهم إلى آخره لا وعزتك بعد كده، فيرى أبواب الجنة.
سبحان الله.
يقول: ربي اجعلني أدنى أهل الجنة منزلا. فيرخله الله قصرا ما ظن أن عينه وقعت على مثله. ده اللي هو بنسميه بنقول عليه هذا بعشر يعني ملك الدنيا. يعني ما تجيب ملك الدنيا هذا وتجيب عشرة أضعاف ملك الدنيا، يبقى هذا هو القصر، يعني يعتبر عشر أضعاف ملك الدنيا اللي احنا على هذه. شو اللي بقى عنده الوقت حديقة واللي عنده بستان واللي عنده شاليه واللي عنده كده بيظن أنه ملك الدنيا يأسرها. لا شوف ده بقى عشر أضعاف ملك الدنيا وما فيها. فيدخل فيجلس، فتدخل عليه زوجته من الحور العين، لو نظرت إحداهما إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها، فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا والحمد لله الذي أحيانا لك. في الرواية التجيرية لما ارتوتها فيها خلاف، فيسمع ترنما من أهل الجنة، يسمع صوت عجيب، ربي أرني ربي أرني. فيكشف له فيرى وجه الله جل وعلا.
سبحان الله.
ولا اذن سمعت ولا خطر الا عمر الان ما رأته ولا اذن سمعته. طب اللي في الجنة احنا بنسمع وصف المكتب نازل على ولا خطر على قلب بشر ورؤية وجه الله جل وعلا.
نسأل الله ان يرزقنا رؤية وجه رب العالمين. اسمح لي ان اتلقى هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد يدخل كنت عايزك علي طريق الشيخ سؤال. بعد يدخل كنت عايزك علي طريق الشيخ سؤال. للحيوان جدا يعني. يعني الواحد وهو شباب وهو سن صغير ما كانش متفاهم وجود معاه الملائكة الحرية والملائكة الكتبة. فلما كبر ونضج وقرأ القرآن وأدرك الروحانيات العالية دي فبيعيش جو روحاني.
يا ريت بس دلوقتي شفت التلفزيون
فبيجي عليه وقت. فبيجي حضرتك عليه وقت بيرجع لبشريته وضعف الإنساني وبيتسلط منه بعض الأقوال والأفعال وبصفة خاصة أثناء تحدثه مع زوجته. فبيجي حضرتك بيتناسى الجو الروحاني ده و يعني حضرتك بيفقد القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله. فبيقع منه الخطأ وبيقع الخلاف ما بينه وما بين الزوجة صفة خاصة يعني. فالواحد عايز حضرتك يدرك ازاي يكون ليه مقدرة على التحكم في أقواله وأفعاله وبصفة خاصة في المواقف زي ما بينه وما بين الزوجة لأن بيحس إن هو فاقد القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله نتيجة الزوجة ما عندهاش قدرة على انها تتحكم في نفسها في اقوالها وافعالها لضعفها وتسلط الشيطان عليها. وجزاكم الله خيرا.
هو خلى الشيطان مسلط على الزوجة بس
صحيح. هو بنقول الاخ اولا ليس لنا عصمة. العصمة انتاج موت النبي صلى الله عليه وسلم. بل كل يصيبه ويخطئ هذا امر وارد. يعني مش معناه ان احنا اذا التزمنا يبقى صرنا ملائكة. لا هذا امر وارد. ولكن على الانسان ان يتقي الله جل وعلا. والتقوى هذه معنى ان يخشى الله العبد الله جل وعلا في السر وفي العلنية في الظاهر وفي الباطن. ولذلك امرنا الله جل وعلا بالتزود من التقوى فقال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت. ولذلك انت مع الزوجة اتق الله جل وعلا. ما معنى اتق الله هنا؟ اي يخشى الله جل وعلا في السر كما تخشاه في العلن في الباطن كما تخشاه في الظاهر. واعلم ان الله مطلع عليك وانت مع الزوجة وانت في جحر وانت في الدار وانت بخارج الدار وانت في الطريق وانت في السيارة وانت في كل مكان. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ولذلك العالم الذي يقول وتزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. فلو أنت فعلا عندك يقين وعندك مراقبة وعندك تقوى من الله جل وعلا لا تحكمت في الجوارح وعلى رأس الجوارح اللسان. فاللسان ترجمان للجنان اللي هو القلب. ولذلك تحكم في هذا واعلم أن الله مطلع عليك. وإذا كان الخطأ قد بدر من الزوجة فقد بدر منك أيضا. واستطاع الشيطان أن يقرق زوجته وأن يقرق أيضا. فلا بد أن تثبت أولا للزوجة أنك تستطيع أن تقهر الشيطان. بعدها تقتدي بك الزوجة وتنتصر هي ايضا على الشيطان. وهذا ما نتمنى.
نعم. وممكن يا شيخنا نقول من خلال برنامجنا عالم الاخر ان تعظيم الايمان بالغيب.
اي نعم.
تعظيم اليقين بالله عز وجل ما ورانا وتعظيم وتعظيم كمان رؤية الملائكة الحفظة والكاتب حسنات وكاتب السيئات انه معنا يرانا ويسمعنا ويشاركنا. فبرضو تعظيم الإمام بالغيب له دور.
في ترجمته لما دخل عليه عبد الله ابن احمد يعني ابنه دخل عليه فوجده قد جلس في ظلمة الغرفة وقد تربعه ويذكر الله جل وعلا وكان مريضا. قال هل استرحت انت تذكر رب واحد وحدك يعني نعم غامل. قال استحي يا بني استحي من الله جل وعلا فانه يقول في الحديث القدسي انا جليس عبدي اذا ذكرني. شوف الايمان بالغيب وشوف الثقة في هذا ويعلم ان الله يطلع عليه ويعلم ان الله يراه فاستحى من الله حتى في ذكره لله.
لا إله إلا الله. جزاك الله خيرا، ولكن الوقت قد داهمنا، فاسمح لي أن أختم هذا اللقاء بعد إذن فضلتك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم متابعتكم لنا في هذه الليلة، على أمل اللقاء بكم، نلقاكم غدا بإذن الله عز وجل. خالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ثم لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.